بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الاثنين 17 من شهر جمادى الآخرة لسنة 27 24. إذن نحن في هذا اليوم 24 من شهر جمادى الآخرة لسنة 39 و400 وألف، الموافق 12 من شهر آذار لسنة 18 و2000 للميلادي. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل بيع فاسد. اتفضلوا دكتور أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وكل بيع فاسد فضمانه من البائع، فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه، فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده، وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله، ولا يفتات الرباع حوالة الأسواق.
نعم، الآن يتكلم عن البيع الفاسد، وهو الذي تعلق به نهي شرعي كالنهي أن يباع يوم الجمعة. فقال: فضمانه من البائع. لاحظوا هذا قبل أن يدخل في يد المشتري. إذن بعتك سيارة معينة لها قيمة، إذا كان العقد صحيحا فإن العقد ينقل الملكية مني إليك بمجرد العقد. طيب، فلما كان العقد فاسدا فإنه لا ينقل الملكية، لأن نقل الملكية يكون أثرا للعقد الصحيح وليس للعقد الفاسد. لذلك قال: بصحة عقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر. إذن الفاسد لا ينقل الملكية.
ولو كان في الأشياء التي لا يشترط فيها زي العقار
مثلا، لا هذا كلام في الملكية، ولم نتكلم عن الضمان، ولم العقار لا تفيته حوالة الأسواق كما نص. لذلك قال: إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف. إذن الآن الأصل أن العقد الفاسد هو كالمعدوم حسا، يعني المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، هذا عقد فاسد وعليه لا ينقل الملكية. إذن قبل أن يستلم المشتري السلعة المعينة التي قلنا إنها بالعقد الصحيح تنتقل إلى المشتري، إلا أنها بالعقد الفاسد باقية على ملك البائع، فإن قبضها المشتري فقد قبضها بيده، وهذا القبض لها يعني أنه متعد وأصبحت مضمونة منه مطلقا. لاحظ قال: وكل بيع فاسد فضمانه من البائع، لأنه لم ينقل الملك إلى المشتري، لأن العقد الفاسد في حكم العدم لا ينقل الملكية وأثره كالعدم. قال: فإن قبضه المبتاع، أي في البيع الفاسد، فضمانه من المبتاع، أي على القول المشهور من الضامن الآن؟ المشتري، وهذا بالعقد الفاسد. فضمانه من المبتاع كما نقول، ليس لأنه ملك. يعني كيف فسرنا قضية الضمان مطلقا؟ هذه شأن المالك. قلنا: الضمان عليه مطلقا لأنه تعدى في القبض بعقد فاسد، فلذلك ضمناه مطلقا، لذلك ضمناه مطلقا، لأنه قبض البيع أو المبيع في عقد فاسد. قال: من يوم قبضه. طبعا هذا الكلام في موضوع التقييم يكون في المعين، يكون في القيميات. بعضهم يقول القيمي. القيمي جمع قيمة، والأصل في النسب أنك تنسب إلى المفرد إلا إذا كان المنسوب إليه علما في الجمع، كالجزائر تقول جزائري أو إماراتي، تمام؟ فهكذا تنسب. حيث حصل لبس كمثل منطقي ومناطقي، فلو قلت منطقي نسبة إلى منطقة، يعني تريد أن تقول هذا رجل جهوي، يعني أنه دائما يخدم منطقته ولا يخدم بقية البلد، ويريد أن يسخر البلد لمنطقته، فلو قلت عنه نسبة إلى منطقة منطقي قد يلتبس عليك فتقول لعله من أهل المنطق أو علم المنطق، فتقول مناطقي، فتقول إيه؟ مناطقي. كل دولة إلها قانون دولي، طيب كيف نميز بين القانون الدولي لهذه الدولة والقانون الدولي لكل الدول؟ فنضطر إلى الخروج إليه إلى التمييز بينهما، بين دولي للقوانين المحلية في البلد اللي هي لها صبغة الدولة والدولية، والدولي اللي هي القانون اللي مجموع الدول، وينسب كما قلنا إلى موضوع إلى المثنى، كأن تقول بحريني ما تقول بحري المفرد، لأن البحرين علم، علم علم لا يلتفت فيها، كالإمارات والجزائر، فالنسبة تكون في الأصل للمفرد. ما الذي أدى بنا إلى هذا؟
قيمي وقيمي.
أيوة القيمي والقيمي. الآن لاحظ القيمي أي له قيمة. طيب أقول قيمي أي العين لها قيمة لا يوجد لها مثل، مثل السيارات المستعملة، مثل العقارات الأراضي، هذه كلها قيمية بمعنى أنه لا يوجد لها أمثال، ونتكلم فيها دائما بالقيمة. وهناك المثلي اللي هو مثل أطنان الحديد من صفة 6 مليمتر مبروم وغير مبروم، اسمنت كذا، هذه كلها مثليات. إذا قيمي مثلي، قيمي مثلي، مثلي مفرد، قيمي مفرد. لكن أحيانا حتى نميز بين القيمة للشيء ممكن أن نقول القيمي اللي هي المنظومة القيمية، اللي هي الأخلاق الرفيعة التي يعني يحتاج الناس فيها إلى يعني الأخلاق والنبل والشرف والمكان الرفيع في الدين. قال قال فضمانه من البائع، فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه. طبعا وقلنا هذا في القيميات. طيب فإن قبضه بهذا العقد الفاسد لكنه أجر السيارة، اشتراها مثلا وقت النداء يوم الجمعة، وقع العقد وقت وجوب السعي، ثم بعد ذلك أصبحت السيارة تحت تصرفه، لاحظ أنني لم أقل ملكه، تمام، بل أصبحت تحت تصرفه وقبضها، فبدأ يؤجرها. الغلة لمن؟ الغلة للمشتري بالبيع الفاسد. لماذا؟ لأن هلاكها عليه فغنمها له، فلذلك يفوز القابض بالعقد الفاسد، يفوز بالغلة.
وليس البيع الفاسد الذي تترتب عليه آثار
الآن الفاسد. هو هذا السؤال كان سيأتي، متى نمضي العقد الفاسد مع أنه فاسد،
فاسد
مع أنه فاسد
ترتب عليه آثار وضمان
ورتب عليه آثارا، وقال لك إن لم تكن حوالة أو تلف، صح؟ قال لك يمضي بحوالة السوق، أو إذا تلف فإنه يمضي. فتلفت السيارة، فتلفت السيارة. طيب تلفت السيارة على من؟ على القابض. طيب تتلف عليه بالقيمة أم بالثمن؟ تلفت عليه بالقيمة وليس بالثمن.
احنا قلنا العقد فاسد اصلا، كيف رتبنا عليه اثار؟ هنا السؤال، يعني
رتبت عليه الاثار لمراعاة الخلاف. مع أبي حنيفة، لأن الحنفية يثبتون، ولذلك في شراح المراقي ذكروا أن هناك قضية فيها ملمح مهم في مراعاة الخلاف في هذا الموضوع. لاحظ أنه لم يمضي العقد بالثمن ورتب على أنه لا أثر له، ورتبه بالقيمة والضمان. لكن لو اشتريت شاة وتغير حالها من سمن إلى هزال وكان البيع فاسدا، هل تردها أم تمضي؟ أو من هزال إلى سمن. لذلك هو قال لك إيه؟ تعلق الحق ونقص يؤلف، أو رهنها. لاحظ أمضى البيع، أمضاه. لكن القضية أنه عندما تحدث هذه الحالات الاستثنائية نظر إلى خلاف أبي حنيفة وإلى دليله، ولاحظ أنه في الابتداء أعد المال لهذا وليأخذ هذا سيارته، وكل ينصرف إلى بيته، انتهينا. طيب إذا في حالة هذه اللي هي إيه؟ اللي هي أنت بعت شاة سمينة بيعا فاسدا، هل يقول لك الشرع خذ شاتك الفاسدة وأعطي الرجل ماله؟ الشاة هذه الهزيلة يقول لك خذها، أنت ماذا ستقول؟ أنا ظلمت في مالي، وكيف أنا أعطيته شاة سمينة ثم عدتها إلي شاة هزيلة والرجل أخذ ماله كاملا؟ أين العدالة في هذا؟ لذلك حتى في شراح المراقي أشاروا، بعضهم يؤيد أن هناك مراعاة وبعضهم لا يؤيد، لكن مراعاة الخلاف واضحة. لكن المراعاة لم تكن من حيث عقد فاسد عند المالكية لا ينتج أثرا، ومن حيث عقد فاسد عند الحنفية ينتج بعض الأثار، لم تكن هذه المراعاة، إنما راعى دليل الحنفية راعاها في مسائل جزئية محدودة معلومة وحالات استثنائية، لأن الخلاف في هذه الحالة يقوى، الخلاف في هذه الحالة يقوى. لذلك بعض العلماء قال رأي الخلاف ليس أصلا مضطردا عند مالك، هذا صحيح، وليس منفيا أيضا عند مالك، وفي قوله في نظم ابن أبي كف، ورأي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل. ليه يعدل؟ يعدل عنه حيث لم يقوى الخلاف. فمن حيث مقارنة عقد فاسد بعقد فاسد مع سادتنا الحنفية، لا، العقد الفاسد لا ينتج أثره، خذ مالك وأرجع لنا سيارتنا وشاتنا، انتهى الأمر. طيب حيث قلنا له هات الشات الهزيلة، هات الشات السمينة التي أخذتها من الرجل وخذ مالك، فإذا به يأتي بشات تكاد تموت لا تجوز أن تباع إلا للحم، تقول له خذ الشاة التي كانت سميلة سمينة وخذها، هاي هي هزيلة تريد أن تموت؟ هل هنا تم الرد إلى الحال قبل التعاقد؟ تعذر الرد إلى الحال قبل التعاقد. رجل باعك سيارة الآن قيمتها 10,000 وكان البيع فاسدا، بعد يومين وإذا بالحكومة تعلن أن هذه السيارة معفاة من الجمارك فأصبحت قيمتها 5,000، تغيرت الأسواق. تمام. فلذلك عندما يعني أثبت لبعض الحالات كحوالة السوق، تعلق الحق، النقص، التلف، 4 حالات إنما روعي فيها محل بعينه، وهي حالات استثنائية إذا نظرنا إليها من حيث أصل الحنفية يتناولها، ومن حيث أصلنا يتناولها، وجدنا أن أصلنا كمالكية في بيع الفاسد، وأصل الحنفية في البيع الفاسد في هذه 4 حالات يقوى الخلاف. يقوى الخلاف.
الحالات الأربعة التي استثناها المالكية يمكن
اللي هي حوالة السوق وتلف السلعة، تعلق الحق كأن يرهن ويبيع، والنقص كما ذكرناه في الشاتي. ولاحظ الاستثناء في قول المراقي بصحة العقد، بصحة عقد يكون الآثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر، إن لم يكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف. إذن حتى دليل الإمام في الاستحسان هنا يظهر، لأنه ترجيح لا باعتبار أصل وأصل، إنما باعتبار أصل يتناول محلا معينا وأصل آخر يتناول ذلك المحل. فإذا قلنا إن أصل إمام مالك أن العقد الفاسد لا يترتب عليه أثر، وإن أصل الحنفية يرتبون آثارا، فإن الإمام بهذا الأصل عنده راجح بالمطلق. لكن إذا أردنا أن نناقش هذين الأصلين في ضوء حوالة السوق والتلف وتعلق الحق والنقص للسلعة، فستجد أن الإمام بدأ بمراعاة الخلاف، وإن راعى الخلاف فإنما يراعيه لأن أصل المجتهد الذي يقابله وهو الحنفي أصل قوي في موضوع إثبات الآثار في العقد الفاسد، لكنه قوي ليس من حيث الأصل مع الأصل، إنما من حيث تناول أصل الحنفية لهذه الأربعة في العقد الفاسد، وهي حوالة السوق والنقص والتلف وتعلق الحق. لذلك لما بيقول في المراقي والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، وإيه استحسان، والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، إذن هو عمل بالدليل الأقوى، لكن الدليل الأقوى ليس باعتبار هذا الأصل وهذا الأصل، إنما باعتبار أن أصل الحنفية في العقد الفاسد تناول هذه الحالات الأربع بقوة،
يعني قوة
أدلتهم في هذه الأربعة، فلاحظ قوتهم فراعى دليلهم وراعى أصلهم استحسانا منه واستحسن بذلك، وعليه فإن هذا يؤكد قوة الترابط بين هذه المدارس العلمية، وأنها يعرج بعضها على بعض ويأخذ بعضها من بعض، وأننا لا نكتفي بأنفسنا بل نحن أيضا متكئون على مدرسة أخرى فراعينا خلافهم. فلو أردت أن تستدل على حوالة السوق والتلف والنقص وتعلق الحق، فكل أدلة الحنفية في ثبوت الآثار في العقد الفاسد هي أدلة لك، وعليه يكون الإمام قد راعى دليل المجتهد الآخر ولم يراعي قوله. إذن هو لم يراعي قول أبي حنيفة، إنما راعى أدلة أبي حنيفة، وهذا هو شأن الاجتهاد، أنه راعى دليله ولم يراعي قوله. أما لو راعى قوله فهذا شأن المقلد، إنما راعى دليل الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة. إذن هو مراعاة الدليل، وهذا فرق بين مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف، هناك فرق. فالخروج من الخلاف شأن العام المقلد، أما مراعاة الدليل فهو شأن المجتهدين لأنه نظر في الأدلة. إذن قال والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، أو هو تخصيص بعرف ما يعم، ورعي الاستصلاح بعضهم يؤم. شوف ورعي الاستصلاح أي المصالح، ورعي الاستصلاح بعضهم يؤم، ورد كونه وصفا ينقدح، يعني أنه بعضهم قال إن الاستحسان هو وصف ينقدح في نفس المجتهد ولا يستطيع أن يعبر عنه، ورد كونه وصفا ينقدح ويعسر التعبير عنه متضح. إذن لكنك إذا لاحظت أن الاستحسان بشكل واضح عند المالكية إنما هو بالمعنى الأول، وهو عمل بأقوى الدليلين، لكن العمل بأقوى الدليلين ليس من حيث دلالات الألفاظ أو دلالات الألفاظ، إنما هو من حيث محل الحكم. إنما هو من حيث إيه؟ محل الحكم. إذا لاحظ في قوله حوالة السوق، وهذا الذي قلناه في موضع اللي هو حوالة السوق، وفيما يتعلق اللي هو تغير في البدن الذي ذكرناه في الشاتي، لاحظ قوله فعليه قيمته يوم قبضه. إذن هل اعتد بالثمن؟ لم يعتد بالثمن، إنما اعتد بالقيمة. وهذا جري منه على أصل أن هذا العقد كالمعدوم شرعا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، هذا لا قيمة له. أنا أتكلم في القيم. أنتم اشتريتم بيعا فاسدا، نفترض اشتريتم وقت النداء يوم الجمعة وهو وجوب السعي، الأسواق خلت وأصبحت السوق مشوهة بسبب خروج قوى عرض وطلب كبيرة. الآن هذا الثمن الذي تحدد، هذا الثمن الذي تحدد عندنا تم في ظل رغبات خاصة من المشتري ومن البائع، تمام، ونحن أهدرناه لأنه ما خالف الشرع. إلا طبعا إذا كانت الأجرة مثلا تأخذ سيارة أجرة، يعني نفترض السائق ما بيصلي، أنت أخذت سيارة أجرة للجمعة، اشتريت ماء للوضوء، فلا إثم عليك ولا على من باعك ولو كان بالغا مسلما، وجبت عليه الجمعة ولو كان، لأنه للصلاة. قال فعليه القيمة يوم إيه؟ القبض. إذن أهملنا يوم العقد، أهملنا يوم التلف، لو صارت خصومة وعندي قضاء وحكم أهملنا يوم الحكم، كله أهملناه، أهملنا واعتبرنا يوم القبض. ليه؟ لأنه دخل في الضمان في ذلك اليوم، وهو معتد منذ ذلك اليوم على الشرع. إذن هو معتد من ذلك اليوم على الشرع، لأنه قبض سلعة اشتراها بعقد فاسد أفسده الشرع، والنهي عندنا يقتضي الفساد إلا في صور خاصة تبين في محلها إن شاء الله تعالى. إذن لاحظ في قوله فعليه قيمته يوم قبضه، ولا يرده، ولا يرد. إذن في موضوع التلف ما بيقول للبائع تعالى وهذا العقد حرام بيننا، تعالى واخذ سلعتك. لماذا؟ لأن المشتري اعتبرناه بالفوات مالكا. ولاحظوا هنا بالفوات عدة مالكا وليس بالقبض، عاملناه معاملة. يعني متى رأينا دليل أبي حنيفة؟ لما فاتت وليس يوم القبض، لأنها لو بقيت يعني بعد القبض صالحة للرد ولم تلتلف، يذهب الشرطي بالحق الشرعي اللي هو إحنا بنقول هو الحق، حق الله، لأنه ارتكب ما نهى الله عنه. لأنه ما في عنا إحنا بنقول الحق العام، هنقول حق الشرعي، لأن الذي خلق ورزق وأطعم وأسقى ويشفي ويعطي ويمنع هو الذي أولى بالحق. بينما الحق العام نشأ في ظل فلسفة لادينية، وهو أنه لا يوجد إله له حق من علينا، هذا إله خلق العالم ثم تركه يعيش على القيادة الآلية مثل الطائرة على القيادة الآلية، وبالتالي الحق لنا وكل شيء لنا. فجاءت قضية الحق العام، لكننا نحن هنا نقول حق الله. فإذا قلنا الحق العام فهذا يعني أن الحق العام يمكن أن يسقطه البرلمان، وعليه أن البرلمان يمكن أن يغير بلا حدود، وهو في الواقع أو في الغالب هو عبارة عن مجمع رجال الأعمال، ويصبح التقرير لما هو حق هو تحت سلطة رأس المال. لذلك عندما نقول هو حق الله نحن حامين المجتمع، لأن حق الله لا يتلاعب به أحد وعليه. فإننا عندما نتكلم في حق الله تعالى إنما نتكلم في حماية المجتمع على نحو لا يمكن أن يتلاعب به أحد. فلو قلنا إن الربا حرام لحق الله، إذن حمينا المجتمع من الربا. الصرف المؤجل حرام لحق الله، إذن لحق الشرع، إذن نحن هنا نمتلك إجماعات قوية وصارمة، هذه الإجماعات قادرة على أن تحمي المجتمع، لأنه لا يمكن أن يتدخل بها أحد، وهذه الإجماعات هي التي تجعل من فقهنا الإسلامي علما وليس فلسفة وليس رأيا، فهي حاكمة وضابطة للمجتمع، لا تخضع للبرلمان ولا لرجال الأعمال ولا للإعلام، فهذا حق المجتمع. لذلك نجد أن الزواج حفظ، أن الزواج حفظ للنوع، وأن الحدود حفظ للمجتمع، وأن المعاملات قوام العيش وحفظ العيش، حفظ ليه؟ العيش، وحتى لا يستبد أصحاب رأس المال بقدرات المجتمع. فتأتي هذه الإجماعات، وهذا الذي نعبر عنه أنه لحق الله وليس للحق العام. إذا كان للحق العام فالبرلمان أن يغير، لأنه يمثل الرأي العام، لأنه يمثل المجتمع، لأنه عبارة عن عقدة مغلظة لإرادات المجتمع، فاجتمعت هذه الإرادات في عقدة البرلمان، والبرلمان يحل ويربط في هذا. وعليه نحن عندما نقرر هذا وأنه حق لله، يعني أنه لا يوجد هناك من يتلاعب بالمجتمع، لا لقوة سلطة رأس المال أن يضع القوانين للبنوك كما يشاء، ويأتي المجتمع فقط للمباركة عند التوقيع، لكنه في الواقع هو يوقع على مصلحة استبد بها البنك، وهذه هي العقود مكتوبة ومطبوعة سلفا، وحيثما نظرت فيها وجدت أنها في الغالب تحمل المخاطر للعميل وتجني كل المكاسب لصالح رأس المال، وهذا يعني أن رأس المال تحول إلى سلطة، سلطة تتدخل في إبرام العقود وصياغة العقود، بل وأكثر من ذلك وصياغة القوانين. لذلك نجد أن منع الشريعة للغرر أباح القانون صورا كثيرة من الغرر، وإن كان قد منع بعضها. يعني القانون يمنع لعب القمار بدينار ودينارين إلا إذا كان قمارا خيريا كاليانصيب الخيري، فيمكن أن يسمح بالملايين، قال هذا لأجل المقعدين وهذا لأجل كذا. فلذلك تجد أن الشريعة أقدر على حفظ المجتمع لأنها تمتلك تفاصيل كثيرة في هذا، بينما النظام العام في القانون وفلسفة القانون تجدها مبدأ استقرار التعامل، مبدأ الحفاظ على الأمن مثلا، النظام العام، استقرار المعاملات، فتجد أن الفلسفة القانونية لا تتجاوز بضع جمل هي التي يعني إذا اصطدم القانون معها عندئذ يعني لا يجوز ذلك، أو لا تجوز صياغة قانون أصلا يصطدم معها. لذلك نجد أن في قوله هذا اللي هو الحق والإفساد لحق الله سبحانه وتعالى هو الأضبط للمجتمع. إذن فيما قلنا كان متفقا على فساده فإنه يفوت بالقيمة، وموضوع الرد للسلعة هذا يكون في القيمة. ثم بدأ يتكلم عن المثل فقال وإن كان مما يوزن أو يكال، لاحظ بدأ يتكلم هذا في المثليات، فليرد مثله. طيب إذا لما قال أو يعد، يعني المعدود المكيل الموزون اللي هو كل ما هو مثلي، يعني الثياب الآن معدودات، يعني لاحظوا الثياب تدخل إلى محل الثياب تجد رقم 56 رقم 58 هذا معدود لا يوزن ولا يكال، واضح؟ قال فليرد مثله. قال الآن بدأ يتكلم عن الأشياء التي لا تفيتها حوالة السوق، قال ولا يفيت الرباع حوالة الأسواق. طيب لماذا قال إن حوالة السوق و وغيرها من الأشياء لا تفيد المثليات إنما هي تفيد القيميات؟ لأن المثلي يمكن رده ها هو في السوق رد مثله، هذاك عندك تلف القمح لسبب، تعيب لسبب، اذهب وهات قمحا من مثل هذه النوعية وردها للرجل. فمثلا اشترى اسمنتا بعقد فاسد على سبيل المثال، ثم قلنا له أعد هذا الإسمنت لأن العقد فاسد وخذ مالك، فقال لقد استعملته، قال جاءه مطر فأتلفه. نقول له ليست هناك مشكلة، الرد ممكن، اذهب واشتري لنا 50 كيس إسمنت وردها إلى البائع وانتهى الأمر. إذن الرد ممكن أم لا؟ إذن في المثليات الرد ممكن ولا يفوت، ولا يفوت، ولكن يفوت في موضوع القيمية. الجزاف يعتبر قيمي، الجزاف يعتبر قيمي ولو كان مثليا. يعني لو بعته مثلا كومة قمح، لاحظ هذا قيمي وليس مثلي، ليس مثليا، لأنه خلص تلف الآن بدك ترد قيمته. يعني مثلا ونجري عليه يعني مجرى التلف في القيمي وليس في المثلي، لأنه أصلا لا نعرف كيله. لو كنا نعرف كيله لحرم أن يباع جزافا، واضح؟ إذا نحن لا نعرف كيله، إنما يرد قيمة ذلك الشيء. إذا في قوله ولا يفيت الرباع حوالة الأسواق. الرباع اللي هي إيه؟ اللي هي العقار، الأرض وما اتصل بها من دور من بيوت وما إلى ذلك. الآن هذه الرباع قلنا لا تفيتها الأسواق، بل ترد، بل ترد لفساد العقد. مش قلنا باع بيعا فاسدا لعمارة؟ هذه حوالة الأسواق، ارتفاع العقار نزل العقار، لا يؤثر في الرباع، نردها على ما هي عليه ولا تفيت يعني لا تفوت العقود أو لا تفوت الرباع بسبب حوالة الأسواق.
بالنسبة للضمان فهي على ضماني،
بالنسبة للضمان على الضماني، على الضماني. لاحظ بالنسبة للضمان، حتى موضوع خيار العيب على فكرة أيضا لا تفيته حوالة السوق، حوالة السوق لا تفيت، لا تفيت خيار العيب، خيار العيب يبقى قائم، خيار العيب يبقى قائما،
وغيرها من نقص أو غيرها يفيت العقار،
كله حوالة الأسواق لا تفيت. لكن إذا تبين مثلا عيب، هل تفيته حوالة السوق؟ لا تفيته. يعني أنت اشتريت عمارة وتبين أن فيه عيب، اشتريت شاة تبين أن فيها عيب وحالة الأسواق، إذن حوالة الأسواق لا تفيت البيع إذا كان فيه عيب. بل
يقصد بها تغير السعر في السوق،
تغير الأسواق اللي هي اختلاف الأسعار، قد تكون مرتفعة ثم نقصت، قد تكون نقصت ثم ارتفعت كما بينا. أظن نكتفي بهذا القدر اليوم لأنه اقتربت الصلاة.
تعلق الحق دكتور في مسألة الرباع، هل يفيدها؟ تعلق
بها حق لرباعها مثلا؟ يفيدها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.